إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
آيات وتفسير.
برنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد القادر شيبة الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أن بين الله عز وجل ما أحله لعباده من المطاعم والمناكح التي لا غنى لهم عن التزود بها في الحياة الدنيا، وقد ذيل الآية السابقة بما يلفت الانتباه إلى أن تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم هو من شرائع الإيمان، حيث قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله الآية. شرع هنا يبين لهم ما لا غنى لهم عنه من زاد الآخرة، وبدأ بأهم ما يجب الوفاء به من العهود بعد الإيمان، وهو الصلاة التي هي عماد الدين، والتي قد سماها الله عز وجل إيمانا، حيث قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. ولما كانت الصلاة لا بد لها من الوضوء، ولا يقبلها الله من أحد إلا إذا كان متطهرا لها، لا جرم بدأ عز وجل بذكر شرائط الوضوء فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومعنى إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وهذا أسلوب مشهور في اللسان العربي، كما تقول: إذا أخيت فآخ الصالحين. وكذلك قال عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة إنما تطلب قبل الشروع في قراءة القرآن. ولا يخطر ببال عاقل أن المقصود من قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية أن يتوضأوا أثناء قيامهم إلى الصلاة وعند تلبسهم بفعلها، إذ لا يجوز تأدية أي جزء من الصلاة بدون الطهارة. فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كما روى مسلم من طريق مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. وفي لفظ لمسلم من طريق همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء بأنه شطر الإيمان أي الصلاة، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وهذه الآية حرية أن تسمى آية الوضوء، إذ قد بدأ الله عز وجل الأحكام فيها ببيان أعضاء الوضوء، ما يغسل منها وما يمسح، وهي أربعة أعضاء. أمر بغسل ثلاثة منها، وهي الوجه واليدان إلى المرفقين والرجلان إلى الكعبين، وأمر بمسح الرأس، وهذه هي الطهارة الصغرى التي تفرض على من أراد الصلاة إذا كان محدثا حدثا أصغر. أما الحدث الأكبر وهو الجنابة الموجبة لغسل جميع الجسم فقد بيّنها عز وجل بقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والمقصود الطهارة الكبرى بغسل جميع البدن. والوجه في اللغة مأخوذ من المواجهة، وهو عضو مشتمل على أعضاء، وحده في الطول من مبتدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن ومنتهى اللحيين، وحده عرضا ما بين الأذنين. ومعنى قوله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق، أي واغسلوا أيديكم إلى المرافق. فالمرافق هي نهاية ما يجب غسله في اليدين، والغاية هنا داخلة في المغية. والمرافق جمع مرفق، وهو موصل الذراع بالعضد. ولما كانت اليد تطلق عند العرب من أطراف الأصابع إلى الكتف، حدد الله عز وجل ما يجب غسله منها بحد المرافق، كما أن الرجل تطلق من أطراف الأصابع إلى الحد الأعلى من الفخذ، ولذلك حدد الله تبارك وتعالى ما يجب غسله منها بحد الكعبين، والكعبان هما العظمان الناشزان عند ملتقى الساق والقدم في جانب القدم، ولكل قدم كعبان عن يمنتها ويسرتها. وقد قرأ ابن عامر والكسائي ونافع ويعقوب وحفص عن عاصم بنصب اللام من قوله عز وجل: وأرجلكم. وقرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بالجر. وقد بيّنت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فرض الرجلين في الوضوء هو الغسل للمسح، فتكون قراءة الجر جاءت للمجاورة، وقد أفرد النحاة للجر على المجاورة بابا خاصا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية عن الجر على المجاورة: وهذا سائغ ذائع في لغة العرب شائع. وقال الإمام الحسين ابن مسعود الفراء محيي السنة البغوي في تفسير هذه الآية: خفض اللام في الأرجل على مجاورة اللفظ لا على موافقة الحكم، كما قال تبارك وتعالى: عذاب يوم أليم. فالأليم صفة العذاب، ولكنه أخذ إعراب اليوم للمجاورة، وكقولهم: جحر ضب خرب. فالخرب نعت الجحر، وأخذ إعراب الضب للمجاورة، انتهى. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رجليه في الوضوء، ولم يثبت قط أنه مسح عليهما إلا أن يكون لابسا للخفين، وتوعد من ترك شيئا من القدمين دون غسل في الوضوء بالويل وعذاب النار. فقد قال البخاري في كتاب العلم من صحيحه: باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. ثم قال البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. وقد أخرج مسلم في صحيحه من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها، فقالت: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. ثم ساق مسلم من طريق هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. ثم ساق من طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى: ويل للأعقاب من النار. ثم ساق مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار، كما روى البخاري من طريق محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة، قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. وقد أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال: أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعراقيب من النار. وفي رواية لمسلم من طريق أبي الزبير عن جابر أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فسره بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم أوضح تفسير وبين ذلك أعظم تبيين، ونبه إلى وجوب غسل الكفين قبل إدخالهما في المطهرة لمن استيقظ من النوم. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. كما روى البخاري ومسلم عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. الحديث كما روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، كما أخرج أبو داود من حديث المقدام أنه صلى الله عليه وسلم لما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، كما أخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، كما أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة. هذا من كف واحدة، هذا ومع كون الطهارة شرطا في صحة الصلاة، هذا ومع كون الطهارة شرطا في صحة الصلاة ومع حب الله تبارك وتعالى للمتطهرين، فقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحسن وضوءه بدرجات عالية. فقد روى مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وقوله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، أي وإن أصابتكم جنابة فلا تقربوا الصلاة حتى تغتسلوا وتفيضوا الماء على جميع بدنكم. وقد تقدم بيان معنى قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، في تفسير الآية 43 من سورة النساء. والإرادة في قوله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، هي الإرادة الشرعية لا الإرادة الكونية القدرية، أي ما يحب الله عز وجل أن يجعل عليكم فيما يشرعه لكم من الدين وما ألزمكم به من الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة حرجا وضيقا وعنة ومشقة، وإنما يريد عز وجل نظافة بواطنكم وظواهركم وطهارة نفوسكم وأبدانكم ومغفرة ذنوبكم وتكفير سيئاتكم وأن يذهب الرجس عنكم وأن يكمل لكم أكمل المناهج بما اشتملت عليه من الشمول والكمال والدوام والصلاحية لكل زمان ومكان، لكي تشكروا لله عز وجل على ما خصكم به من هذه النعم العالية والتشريعات السامية. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آيات وتفسير،
برنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد القادر شيبة الحمد.